أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في الدرس السابق في أحكام الأموات، وكان الحكم الأول هو في احتضار الميت، والحكم الثاني في تغسيل الميت والكيفية والآداب والسنن، ووصل بنا الكلام إلى الحكم الثالث في تكفينه، وهذا أيضا بمستحبات وبواجبات وبآداب وبكيفيات. قال: الحكم الثالث في تكفينه، ويجب أن يكفن في ثلاث أقطاع، يعني ثلاث قطع، جمع قطعة أقطاع: مئزر وقميص وإزار. المئزر يغطي ما بين السرة والركبة، مثل الشورت خلينا نعبر عنه طويل، والقميص من الكتف يغطي إلى من عظم الترق وكأنما إلى نصف الساق، طبعا اختلفوا بهذا. والإزار، الإزار يغطي تمام الجسد من أعلى الرأس إلى نهاية الأصابع، يعني لفوشون الشوكليتة هيك يكون. ويجزي عند الضرورة قطعة واحدة، إذا تعذر ما نقدر نجيب ثلاث قطع، نجيب قطعة واحدة، ولتكن هذه القطعة هي الإزار لأن يغطي تمام الجسد. ولا يجوز التكفين بالحرير، سواء كان الميت رجل أو امرأة، لا يجوز لأن فيه نهي وارد. زين. ويجب أن يمسح مساجده قبل لا نكفن. صحيح إحنا كلامنا على الكفن بعد ما انتهينا من التغسيل، لكن أكو وجوب بعد التغسيل وقبل الكفن، وهو شنو؟ وهو التحنيط. قال المصنف: ويجب أن يمسح مساجده، المساجد السبعة اللي هي الجبهة وكفي اليدين وركبتي الرجلين وأصبعي القدمين، بما تيسر من الكافور. ليش قال بما تيسر؟ لأن يريد مسمى، واحد يبلل إيده ويخليها بالكافور، الكافور مسحوق، مسحوق مثل مسحوق الملح جريش، يمسح بها جبهة الميت وكفي يديه واسم مسح يعني وركبتيه وأصابع قدميه، ذن محل السجود السبعة. قال: بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما. إذا كان الميت محرم فلا يقرب له الكافور، كل عطل ما يقرب إليه بما فيها الكافور، طبعا سواء كان إحراما سبب لحج أو عمرة، وواجب أو مستحب. أعم من ذلك، الإنسان ما زال أحرم لا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقداره، هسه جاي يسولف، احنا قلنا مسمى كافي، يعني بس تمسح جبهته ومواضع السجود السبع بس تمسحها بالكافور كافي، لكن أكو بها روايات مستحبة أنه وأقل الفضل في مقداره درهم، يعني نصف مثقال تقريبا الدرهم، وأفضل منه 4 دراهم، وأكمله 13 درهما وثلث الدرهم، هاي وحدات قياس بعد ما نسولف عنها هسه في زماننا هذا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور، إذا ماكو كافور ندفنه بغير كافور، ولا أو مثلا خاف على نخاف على جسده لا يتناثر، ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة. السنة يعطرون الميت، يستحب عندهم تعطير الميت، إحنا ما يستحب عندنا هذا، فقط الكافور، الكافور له عطر خاص، والذريرة، الذريرة نبات هذا موجود بالحجاز أيضا، يستعمل ليرش على كفن الميت، السنسولف عنه لعله لاحقا. وسنن هذا القسم اللي هو مستحبات التكفين: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه. أنت إذا غسلت الميت وتريد تكفنه يستحب لك أنه تغتسل، شلون غسلت الجنابة هاي، إذا أنت، أما إذا أنت كفنت وأنا أرد أنت غسلت وأنا أرد كفنه فلا يستحب لي ذلك، أنا ما دست ميت يعني، فيستحب له أن يغتسل قبل تكفيني. أو يتوضأ إذا قال ما لحق أغتسل أو ما عندي مي كذا، فنقول له توضأ أو يتوضأ وضوء الصلاة. وقالوا أصلا حتى لو إذا ماكو وضوء يغسل ذراعيه مثلا إلى حد. قال وأن يزاد الرجل حبرة عبرية، الحبرة هاي إحنا نسميها حبرة يمانية، قماش خشن أسمر يصير في الغالب يسموها حبرة يمانية، تباع هاي مع الأكفان موجودة في الأسواق. هاي يستحب أنه وراء التكفين كله نخليها هاي الحبرة اليمانية موجودة في الأسواق، شون القماش الأسمر الخشن يسموه بحري وغيره من هالقبيل. طبعا عبرية هاي إشارة إلى منطقة باليمن، هو أي يمني لا بأس به، لكن العبرية أفضل منطقة باليمن، هاي هي يعني ممتازة في صناعة الحبرة. واضح؟ شون مثلا بغداد من العراق أو الكوفة من العراق وهكذا. غير مطرزة بالذهب، إنه هاي الحبرة تكون غير مطرزة بالذهب لأنه كانوا يستعملوها بعض الملوك مطرزة في الذهب، وهذا يكره لأنه تعرفون إحنا ما ندفن الذهب كما يفعلون الفراعنة وغيرهم. وأيضا يضاف إلى ذلك خرقة لفخذيه يشدون بها أفخاذة سواء كان رجل أو امرأة، سحنا نتحدث عن الرجل. خرقة يعني شريط من القماش يشدون بها أفخاذ الميت، ويكون طولها يستحب ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا، ويشد طرفاها على حقويه، نشدها على يمن على خصرة، احنا نلف بها أفخاذه ونسحب طرفيها ونشدها على خصرة يعني حزام نسويها له. ويلف بما استرسل منها ما تبقى من الوصلة فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، يخلون يحشون دبرة. أنا أيضا شفت يعني جماعة يخلون في دبرة في إليتي، حتى المرأة يستحب ذلك أنه تحشيتهم حتى الفم وحتى الأنف، شفتهم يحشوهم بالقطن يعني وهكذا. وإن خشي خروج شيء منه، خاف يخرج من عنده غائط أو دم، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا. هسه الجماعة يعني هم ماخذيها هاي طول بعرض يعني دائما يسووها حتى لو لم يخشى ذلك. وأيضا من المستحبات في الكفن اللي هو نزيد على الكفن اللي هو عمامة يعمم بها حنكه، عمامة للرجل يلفوها لفة واحدة على الرأس والزايد يحنكوا بها يطلعوها يعني يخلوها من ينتجي مثلا من جهة اليمين وتنشمر على الأيسر من تحت حنكه. لسه يستحب التحنك في الصلاة، شايفين بعض العلماء من يصلون يتحنكون في الطرف العمامة وينزلها ويخليها من جوا على رقبته ويصعدها على كتفه، هذا يستحب التحنك في الصلاة، الملائكة محنكة بهذا الأسلوب. وعمامة يعمم بها محنكة يلف رأسها بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره، بيناها. إذن هسه صار للرجل مئزر وقميص وإزار ولفافة وحبرة، وضفنا له عمامة وقلنا هاي اللفافة اللي على الفخذ. وتزاد المرأة على كفن الرجل اللي قلنا لفافة لثدييها، نشد طبعا ما لها عمامة هي المرأة، لفافة لثدييها ونمطا، نمط هذا قماش مقلم إضافة يخلوه هي. ويوضع لها بدلا من العمامة قناع، هذا شون الحجاب، شون هذا يسموه حجاب الأميرة، قطعة قماش مثقوبة كأنما من النص بحيث يطلع الوجه والباقي يلفوها من خلف، شون على الشعر مالها من وراء هيك تكون. هسه اليوم يسموه يمكن هذا حجاب الأميرة. زين. وأن يكون الكفن قطنا، يعني ويستحب أن يكون الكفن سواء كان للرجل أو المرأة قطنا، والقطن أبيض، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة، هذا اللي قلنا النبات موجود بالحجاز بكثرة، نبات بعطر ينثروا على الميت. وتكون الحبرة فوق اللفافة، الحبرة اليمانية اللي قلنا عليها العبرية هاي تكون آخر شيء ورا ما نكمل تكفينة وغيره، نخليه في وسطها ونلف بها أيضا. زين. قال والقميص باطنها من تحت الحبرة اليمانية القميص، ويكتب على الحبرة اليمانية والقميص اللي هي القطعة الأخيرة والإزار أيضا والجريدتين اللي راح نسولف عنها اسمه إن هذا فلان وأنه يشهد الشهادتين، مثلا إن هذا الميت فلان أو أنا فلان وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا إمامي والحسن إمامي، وتعدد الأئمة. قال وإن ذكر الأئمة وعددهم إلى آخرين كان حسنا بعد أفضل شهادة الحق. ويكون ذلك بالكتاب، يكتب على الكفن ويكتب على الجريدة بتربة الحسين عليه السلام، يستحب أن تكون بتربة الحسين. فإن لم توجد فبالأصبع، بالأصبع تبلل أصبعك وتطمس بتراب تربة الحسين، يعني تربة الحسين تطحنها وتصير على شكل تراب دقيق، وتبلل أصبعك وأنت تكتب على الكفن أن هذا فلان فلان وإلى آخره والشهادات. وإن فقدت الحبرة اليمانية يجعل بدلها لفافة أخرى، لفافة مو إلا حبرة، ده ماكو حبرة، لفافة أخرى كي يستر الميت أكثر. وأيضا من المستحبات إحنا نتحدث عن الآداب والسنن، وأن يخاط الكفن بخيوط منه، إذا احتاجينا إلى تخيط قبل الكفن ما يكون عريض جدا بحيث ما يتلغف ناس بناس، فيجيبوا له خيط يخيطوه يا دوب إذا وصل واحد بالثاني يخيطوه. فالخيط هذا يستحب أن يكون من نفس الكفن مو من خارجه. ولا يبل بالريق، يكره أنه نبلل الخيوط بالريق، يعني بلعاب الفم ونلظمها بالأبرة حتى نخيط. وأن يجعل معه جريدتان، يستحب هذا استحباب مؤكد بالنسبة للجريدتان. الآن العلماء وضعوا له بابا، باب الجريدتين في مسألة تغسيل وتكفين الميت وتجهيز الميت. الجريدات وردت فيها أحاديث كثيرة أعزائي، مسألة الجريدة إنه لا يناله العذاب ولا ضغطة القبور ولا وحشة القبور حتى تجفان، إلى أن يجفن. إيش قد لها أهمية هاي أعزائي، والناس ما دايرة بال، ما تلتزم بهذا الأمر، يعني أصلا مو في بالهم هاي مسألة الجريدتين، مع أنه استحبابه مؤكد جدا. الناس تروح تسوي فاتحة وتسوي ولايم وتسوي دعوة وتكتب القطع وتخطها وتسوي إعلانات وما أدري إيش، وينسون إنه هذا الميت خطية محتاج إلى ذني، لأنه ما عليه حساب قبر وعذاب حتى يجفان. هسه تداجب الجريدتين سعف من النخيل وقطعتهم ورميتهم برا، يردلهن شهر شهرين يلا يجفن تماما برا، زين كيف بك إذا داخل القبر والكفن احتمال أشهر طويلة، فما عليه عذاب قبر ولا حساب. كما في الروايات قال من سعف النخيل، فإن لم يوجد، إذا ما عندنا سعف نخيل، فمن السدر، السدر هذا يسموه العراقيين النبوك، شجرة النبوك، شجرة السدر. فإن لم يوجد، إذا ماكو شجرة السدر، فمن الخلاف، الخلاف هذا نوع من أنواع الصفصاف، هذا أيضا يستحب. وإلا إذا ما عندنا أيضا الصفصاف، قال فمن أي شجر رطب، أي شجر نخلي له بدال الجريدتين. زين هسه احنا إذا عندنا جريدتين أو أي نبات خلينا، شلون راح نخليهن، وين نخليهن؟ قال وأن يجعل أحدهما من الجانب الأيمن، يعني على صدره، من الجانب الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده قبل ما نكفن، نخليها وحدة وين على الترقوة مات من الجانب الأيمن. هذا عظم الترقوة اللي جوة الشتف من جهة الصدر أسفل الرقبة إلى السرة، يعني هي بطول الذراع قلنا، من الجانب الأيمن معت، يلصقها بجلده، يكون تلوح جلده. والأخرى والثانية، القطعة الثانية من الجانب الأيسر، ولكن هالمرة بين القميص والإزار، بين القميص والإزار نخليه. وأن يسحق، انتهينا هسه من مسألة الجريدتين، وأن يسحق الكافور بيده، الكافور يجي شون الملح المتيبس الصاك هذا، يعني ينطحن بالإيد، ينبرش بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده بعد ما حنطناه على مساجد السبعة، الزايد وين نخليه؟ على صدره. وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، إنه إن لغفها الجزء الأيسر يطب داخل الأيمن، يعني ما يصير مكشوف جزء من الميت، والأيمن على الأيسر أيضا، يعني إن لغفها ناس تدخل في ناس. ويكره تكفينه، ويكره تكفينه في الكتان، الكتان هذا أيضا نوع من أنواع النباتات معروف، لو قطن لو كتان، لكن الكتان مكروه لأن هذا على ما روي أنه كفن بني إسرائيل. وأن يعمل للأكفان المبتدئ، الأكفان طبعا تعرفون الكفن من القماش، الأكفان المبتدئة أكمام، يسوي لها أكمام يعني إردانات، يكره نسوي لها إردانات. وأن يكتب عليها بالسواد، يكره الكتابة عليها بالسواد أو على الكفن أو على الجريدتين، لا نكتب أما مثلا بتربة الحسين أو نكتب مثلا بالزعفران مثلا لأن مو أسود، أو بأي قلم آخر سائل أقلام الجاف والحبر الأزرق مو الأسود لأن يكره بالأسود. وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور، يكره، احنا قلنا الزايد نخليه على صدره ما نخليه بإذنه أو بفمه أو بعيونه. عندنا مسائل ثلاثة في أحكام الكفن. قال إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، غسلناه وكفناه وخرجت من عنده نجاسة، فإلا قد جسده غسلت بالماء، نغسل جسده بالماء وين صارت نجاسة، طلع من عنده دم إذا كان مجروح أو خرج منه بول أو غائط، نغسل موضع الجسد. بعض الفقهاء قالوا لا يغسل كله، إذن هاي إشارة لأنه لا يحتاج إلى إعادة الغسل. وإن لاقت كفنه، زين وإذا لاقت الكفن مو بدنه، قال فكذلك أيضا يغسل بالماء، يعني كافي، لأن بعض العلماء قالوا لا ما يغسل بالماء، الكفن يقرض، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر. أما إذا نزلناه في القبر فنغسل الكفن ماله، قال لا فإنها تقرض، نقطعها، نجيب لنا شيء نقطعها به. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، هذا الشيخ الطوسي رحمه الله وجمع من الفقهاء اللي تابعوا قال لا تقرض سواء طرحناه في القبر أو خارج القبر، هو متى ما خرجت منه نجاسة ولاقت الكفن فيقرض مطلقا. هذا معتمد الشيخ الطوسي على روايتين كما ذكروا الشراح، والرواية الأولى هي أصلا مرسلة والثانية غير موثقة. زين، والأول أولى اللي هو شنو، لا نغسله إلا إذا لم يصل إلى القبر، فإذا طرحناه في القبر وخرجت منه نجاسة نعم ذيك الساعة نقرضه من غسله. الثانية هاي كلها آداب بالحقيقة، أما لا تطهير البدن، تطهير البدن وتطهير الكفن هاي وجوبا. المسألة الثانية كفن المرأة على زوجها، الكفن كأنما من ضمن النفقات، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ويجب عليه أيضا كفنها. طبعا أخذت أو سيأتيكم أنه حتى غسلة الجنابة حتى الماء إذا يشتروه فهذا على الرجل، وإن كانت ذا مال حتى لو كانت غنية لأنها تحتسب من ضمن النفقات، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب، يعني ما واجب عليه المستحبات، عليه ثلاث قطع مال كفن، مئزر وإزار وقميص وخلص، هاي هي ماكو داعي لا بردة ولا لا حبرة يمانية ولا نمط ولا لفافة لثدييها ولا لفافة لفخذيها ولا مقنعة لوجهها، لكن إذا جاب هنذن زايد زايد خير وله أجر وثواب. قال ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، زين منين نطلع تكاليف الكفن؟ شوفوا أعزائي الإنسان إذا مات أمواله أول ما نطلع من عندها أحكام التجهيز، تجهيز الميت هاي أولا، وبعد أحكام التجهيز أعزائي نطلع الديون إذا أحد يطلب ديون دنيوية أو أخروية، وورد ديون أعزائي ورد ديون نشوف الوصايا أوصى لو ما أوصى، لازم أنه يوصي ما يتجاوز وصية الثلث، نطلع الوصايا، وبعد الوصايا نروح وين؟ إلى تقسيم التركة على الورثة. فإذا أول شيء عندنا به هو شنو؟ التجهيز. قال ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، يدفن عريان. زين، طبعا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، ولكن أنا يتهيأ لأنه قالت عند السيد السيستاني لا وجوب الكفن وجوب كفائي، إذا ما عنده تركة لا يدفن عريانا بل يجب على المسلمين كفاية، بل يستحب عند المصنف يقول يستحب بذل الكفن وكذا ما يحتاج إليه الميت من سدر وكافر، يعني سائر مؤن التجهيز هاي انه مستحب انه الناس تبذلها إليه اذا هو ما عنده تركه. زين، احنا طبعا نجعل المصنف في آراءه، وانتم بعدين في تطبيق هذه المسألة كل من يرجع إلى الفقيه اللي يقلده وشوشو. المسألة الثالثة، قال إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه فيك في كفنه. إذا طبعا قبل التغسيل، إذا قبل التغسيل لازم تغسل وياه، وإذا ولا ما غسلنا وقع شعر من عنده أو وقع مثلا جزء إيده مثلا قطعة أو أصبع أو كذا، هذا إنه توضع معه في، حتى الأظافر حتى الإنسان الحي يستحب له أن يدفن أظافره عند تقليمها وشعره عند حلاقته يدفنها لأنه تحشر معه، هذا بس مستحب. أما هذه مسألة الميت بعد تغسيله فلا، هاي واجب. هاي انتهى الحكم الثالث. عندنا الحكم الرابع في مواراته في الأرض، يعني أحكام الدفن، وله مقدمات مسنونة كلها، مقدمات الدفن كلها مستحبة راح نذكرها اليوم إن شاء الله. أن يمشي المشيع وراء الجنازة، يمشي خلفها ما يمشي أمامها. أنا شفت الجنازة الناس تمشي أمامها، والمستحب لا أنه يمشون بخلفها أو أحد جانبيها، ماكو مشكلة، عن يمينها وشمالها ما في إشكال، هذا الاستحباب الأول. وأن يربع الجنازة، وأن يربع الجنازة هاي، ويبدأ بمقدمتها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. شوفوا طبعا هاي اختلفوا في تربيع الجنازة، بس المصنف عنده هذا الرأي. تربيع الجنازة بعضهم قالوا كيفية تربيع الجنازة أنه أربعة يشيلوها، شفت أنا في مقبرة النجف اثنين يحملون الجنازة، واحد بالمقدمة واحد بالمؤخرة على رؤوسهم يمشون به، شفت هاي بنفسي. لكن يستحب لا أربعة يحملوها، وخصوصا إذا كان من أهل الشرف وكذا أنه تحمل بأطراف الأصابع إلى آخره. أما المصنف يختار على تربيع الجنازة الشرح التالي، يقول يعني الشخص الواحد يشيل الجنازة من أربع جهات، هاي كانت هيك آداب شفتها سابقا، يبتدئ بيها من الأمام يحملها، خلينا نفترض من الجانب الأيمن طبعا لأن الميامن أشرف، ويبدأ بمقدمها الأيمن يحملها من الجهة اليمنى، ثم يدور من وراء الجانب، يروح من الجانب الأيمن الأمامي إلى الجانب الأيمن الخلفي. زين، ورا ما حملها قليل أيضا يروح إلى الجانب الأيسر الخلفي، ومن ثم إلى الجانب الأيسر الأمامي، ورح يكون افتر داير، يعني حمل الجنازة من أربع أكتار بس ما صار من قدامها، داير ما دايرها وافتر من خلفها. يعني ما أدري إذا تكتبوه يعني أو ترسموه على صبورة أو على ورقة يمكن تدركونها. ثم يدور من وراءها للجانب الأيسر، انتهينا. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، يذيعوه بالسماعات بالجرائد يكتبوه، وبالفيسبوك الآن صارت ينتشر، يستحب إشاعة موت المؤمن كي يحضره الناس للتشيع، لأن تشيع الجنازة من المستحبات. والرابع أن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، يستحب الإنسان إذا شاف جنازة يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. السواد سواد الناس يعني عموم الناس، والمخترم يعني الهلكاني، الحمد يعني بعبارة أخرى أنه الحمد لله اللي ما جعلني من الناس الهالكي، لأن به في بقية حياتي. الاستحباب الخامس، وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصلوا إلى القبر، يعني مو قبل يجيبوه قبل ينزلوا بالقبر، لا يستحب ينزلوها عند القبر مما يلي رجليه، من جهة الرجلين، هذا بالنسبة للرجل، من جهة الرجلين ينزلوه مرة مرتين ثلاثة، هاي آداب ثلاث مرات ينزلوه، وردت في الروايات كي يأخذ أهبته، حتى يأخذ الميت أهبته، لأنه إذا نزلوه قبل للقبر يخاف. إيه إحنا ما نسمع ولا نشاهده، لكن هو يستنجد بنا إيه مما يلي رجليه. والمرأة منين نخليها؟ مما يلي القبلة، يعني من وسطها مقابل القبلة. وأن ينقله في ثلاث دفعات، ثلاث دفعات يا الله ندفنه بالقبر حتى يأخذ إهبته منا. والسابع أن يرسله إلى القبر، وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، إن نزل من جهة رأسه، هاي بالنسبة للرجل. وأما المرأة عرضا، ترسل عرضا، ينزلوها للنص يعني مو من رأسها ينزلوها. والثامن أن ينزل من يتناوله، وأن ينزل من يتناوله حافيا، اللي راح يتناول الميت، لأن ذول الفوق راح ينزلوا ينطول ذول الجوة بالقبر أو واحد بالقبر، هذا يكون يتحفى ويكشف رأسه، ما يكون مثلا معمم أو لابس شيء على رأسه، ويحل أزاره، يفل أزاره يعني الحزام اللي لابسه. ويكره أن يتولى ذلك الأقارب، يكره أنه ينزلون ميتهم الأقارب، لأنه يتأذى الميت وحتى هم يتأذون. إلا في المرأة، المرأة لا، لا يكره ذلك، يتولاها المحارم. ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر، دعاء مأثور وارد أنه، وهذا التلقين اللي إحنا قلنا عليه، يستحب تلقين الميت عند نزوله في القبر وقبل دفنه، وحتى بعد دفنه يستحب تلقينه بالتلقين هذا المعروف اللي يقال لعله نشير إليه. قال: وفي الدفن فروض وسنن. هسه احنا بعد ما طلعنا من المغتسل وقمنا بآداب التشيع ووصلنا الجنازة، جنازة الميت ذكر كان أو أنثى، إلى القبر، الآن كيف يتم الدفن، آدابه وسننه وفرائضه، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.